بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ابتدأنا بالأمس أو في الحلقة السابقة بعض المفاهيم وتفسير مبسط لسورة البقرة، ووصلنا إلى الآية الثالثة، وهذه الآية تتحدث عن عالم الغيب، وأنه من صفات المتقين، من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. القرآن الكريم يقسم عالم الوجود إلى قسمين: القسم الأول هو عالم الغيب، الوجود الغيبي، والعالم الثاني أو الوجود الثاني هو الوجود الشهودي أو المحسوس الملموس. بشكل عام على المتقي، وهذه من ربما المسائل المهمة، أن نعرف أن القرآن عندما يبتدئ بسرد الآيات وتلاوة السور وكلام الله المجيد، يبتدئ بأول صفة للمتقين هو الذين يؤمنون بالغيب، ثم ينتقل إلى مسألة إقامة الصلاة والإنفاق، وبعد ذلك تستمر الصفات عبر آيات القرآن وسور القرآن. غير المتقين لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بشيء ما وراء هذه الطبيعة، ما وراء هذا العالم. الإنسان إذا لم يرتبط بالله سبحانه وتعالى ولم يكن متقيا ولم يكن مؤمنا حقيقة، لا يؤمن بشيء آخر، لا يؤمن بما بعد هذه النشأة، ما بعد هذا العالم. إذن غير المؤمنين بشكل عام حدود تفكيرهم، حدود إدراكهم هو هذا العالم. لذلك أيضا في القرآن: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طبعا هؤلاء يعني غير المتقين لم يخرجوا من دائرة، يعني القرآن أيضا يبين هذا المطلب، دائرة الحيوانية، دائرة المادية. الإنسان إذا بقى في حدود البدن وهذا الجسم والمحسوسات، فإنه لن يستطيع أن يدرك ما وراء هذا العالم. لذلك اعتقادهم منحصر على المحسوسات والملموسات كما يقال. هذه الآية أيضا تعطي لنا مجموعة من المفاهيم مختصة بها. أولا، الإيمان غير منفك عن العمل، يعني الإيمان دائما يتبعه عمل. صحيح الإيمان هو في المرتبة الأولى، لذلك القرآن دائما يقول: الذين يؤمنون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هنالك ترابط كبير وأساسي بين الإيمان والعمل الصالح. لذلك في الآية مثلا: الذين يؤمنون بالغيب أولا، ثم مباشرة: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هنالك عمل، صلاة، عبادة، هنالك إنفاق وغير ذلك. أيضا كما ذكرنا أنه من الأسس المهمة المرتبطة بعالم الوجود هو أن الوجود ليس منحصر فقط بالمادة، وهي مسألة مهمة جدا. طبعا نحن بشكل عام الإنسان عندما ينشأ ويأتي إلى الدنيا ويكبر طفل ثم يكبر، كل تعامله هو مع المادة، مع الألعاب، مع الأثاث، مع الوالدين، مع أصدقائه، مع أقربائه، مع أخوته، كل تعامله هو مع البدن، مع المادة، مع مواد. لذلك على الإنسان عندما يكبر ويبدأ بالإدراك العقلي عليه أن يدرك، وخصوصا هنا دور الوالدين، أن دائما يلقنوا الأبناء خصوصا الأطفال بالنسبة إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الجنة، وجود العقاب مثلا جهنم، وجود حتى مثلا الشيطان. هذه كلها مسائل غيبية لا يراها الإنسان، ما يتعامل معها، لذلك تحتاج إلى تربية وتلقين. من المسائل أيضا المهمة في الآية أنه بعد الإيمان هنالك الصلاة ثم هنالك الإنفاق. بشكل عام المجتمع الإنساني في حركته يصاب بكدورة، بأمراض روحية تعالج بالعبادة، وخصوصا على رأسها الصلاة. يعني الإنسان في أمراضه الروحية، المعنوية، القلبية يعالجها من خلال الصلاة، من خلال العبادة. كذلك هنالك مشاكل اقتصادية وهذه تعالج من خلال الإنفاق. إذن هذه الآية تبين حالة تكاملية للإنسان ابتداء من الإيمان والعقيدة ومرورا عبر العبادة وعلى رأسها إقامة الصلاة، وأيضا الحلول الاقتصادية للمجتمع الإسلامي ألا وهي مسألة الإنفاق وأن يساعد البعض الآخر والمواساة في الجانب الإنفاقي والمالي وأمثال ذلك. طيب المسألة الرابعة أيضا في الآية، الآية تقول مما رزقناهم، هنا يقولون المن يعني من معانيها البعض، يعني أنها من بعض ما رزقناهم، من بعض ما من 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 الذي رزقناهم، من بعض ما رزقناهم. إذن أيضا هذا البحث الذي ذكرناه سابقا، بحث الاعتدال، يعني للإنسان في الإنفاق مو يأتي الإنسان وكل أمواله يحملهن وينفقها، عليه أن يأخذ من أمواله مما رزقناهم، وهي حالة الاعتدال، الاعتدال في الإنفاق لكي لا يدخل الإنسان في الإسراف ووقوع في محرمات. النقطة أيضا أخرى في هذه الآية وهي نقطة مهمة جدا، أنه الإنفاق من كل ما رزق الله، مما رزقناهم ينفقون، يعني حالة عامة إطلاق ليس فيها تقييد. طبعا الرزق قد يكون رزقا ماليا، قد يكون رزق في العلم، العلم أيضا هو رزق من الله سبحانه وتعالى، الله يرزق علما، يهب علما، يلهم الإنسان العلم، هو نوع من الرزق. حتى ماء الوجه، الإنسان عنده كرامة، عندما وجه عنده وجاهة، هاي أيضا سوف يسأل عنها الإنسان. هناك روايات لكنه لا تسنح الفرصة في بعض الروايات في هذا الإطار. القوة، الإنسان عنده قوة، هاي أيضا يسأل عنها، هو نوع من الرزق. الإبداع، الفن، الجمال، الصوت الجميل وأمثال الذكاء، هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، تدخل ضمن عنوان الرزق. لذلك على الإنسان أن ينفق. من هنا نفهم قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، على الإنسان أن يعطي مما يحب لكي يصل إلى الخير ويصل إلى البر الواقعي. النقطة الأخرى أيضا أنه الإنسان عليه أن ينفق من المال، من المال الحلال، أن يكون ماله رزقه حلالا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ومما رزقناهم، الله رزقه حلال، عطاؤه حلال. لذلك على الإنسان أن يحافظ على ماله من دخول المال الحرام، وهي أيضا تحتاج إلى مراقبة ودقة وحساسية وورع اقتصادي خاص لكي يحفظ الإنسان ثروته وأمواله وفق الضوابط الشرعية. أيضا إذا كنا مؤمنين حقيقة، وهذا أيضا مطلب مهم في الإنفاق، إذا كنا حقيقة مؤمنين أن هذا المال الذي أعطيه هو رزق من الله سبحانه وتعالى، إذن لا يجب أن يصاب بالغرور والعجب وأمثال ذلك. لذلك أن نمن على الآخرين أنه نحن نعطيكم من مالي، من ما عندي، والله سبحانه وتعالى يقول أنا الذي أرزقكم، أنا الذي أسلب المال، أنا الذي أعطي المال، هو الرزاق، هو خير الرازقين. لذلك على الإنسان أيضا، وهذه نقطة أخلاقية مهمة، أن لا يغر ولا يصاب بالعجب. والنقطة الأخيرة قبل انتهاء الدقائق المتبقية، أنه على الإنسان أن يحافظ على هذا الإيمان بالغيب، أن يحافظ على العبادة، يعني هذه المقومات الأساسية من المسألة القلبية إلى المسألة السلوكية مع الله إلى المسألة السلوكية مع البشر. يعني هنالك قواعد ثلاثة في هذه الآية تنطوي على اهتمام بالإيمان اللي هو أول مرتبة، كما قلنا سابقا أول الدين معرفته، ثم تنطوي على أن الإنسان بعد ذلك يتحرك إلى العبادة والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق العبادات الشخصية الفردية اللي هي الصلاة مثلا، قضية بيني وبين الله، ثم انتهاء بالتعامل مع المجتمع والعبادات الاجتماعية، لأن هنالك عبادات فردية وهنالك عبادات ترتبط بالناس. صحيح النية هي لله، إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الهدف هو الله سبحانه وتعالى، نية الإنسان هي الوصول إلى الله، ولكن عن طريق خدمة الناس، عن طريق الإنفاق، عن طريق مساعدة الناس. إذن هنالك في هذه الآية ثلاث قواعد أساسية لاكتمال دين الإنسان وبالتالي الوصول إلى الكمال. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.